ثم عرفنا أن أنواع النسك كم؟ قلنا ثلاثة: الإفراد، التمتع، القران. يحفظها كل مؤمن ومؤمنة. أنواع النسك كم نوع؟ ثلاثة. ما هي؟ الإفراد، التمتع، القران. قول القران، التمتع، الإفراد، كلها قدم وأخر. ثلاثة، أيما نوع حججت به حجك صحيح مقبول إن شاء الله. الإفراد أن يحج بدون عمرة، لأنه اعتمر في رمضان وفي شعبان وفي ربيع وجاء الحج فحج مفردا. والتمتع أن لا يعتمر في هذه الأشهر فيعتمر مع حجه، يحرم بالعمرة، لبيك اللهم لبيك عمرة، يقضيها ويكملها ويتحلل ويبقى في مكة. إذا جاء يوم التروية اغتسل وتجرد ولبى لبيك اللهم لبيك حجا ويحج. هذا المتمتع تمتع باللباس وأهله بعد أن كان محرم عليه ذلك. والقران أن يقول في الميقات لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة، ويمشي يلبي ويدخل مكة يطوف طواف القدوم ويسعى ويبقى على إحرامه لا يتحلل حتى يقف بعرفة ويرمي الجمر ويذبح شاته أو بعيره ويتحلل. هذا هو القران، الجمع بين نوعين. والليلة نريد أن يفقه المؤمنون والمؤمنات أي هذه الثلاثة أفضل، أي هذه الأنواع الثلاثة أفضل، يعني أكثر أجر. أما الجواز كلها جائزة، أيها أعظم أجرا، بغض الطرف عن كون الإمام أحمد يرى التمتع، الشافعي ومالك يريان الإفراد، أبو حنيفة يرى القران، اجتهادات. ولكن الذي أجمع عليه أن القران يكون أفضل من الإفراد والتمتع إذا سقت الهدي معك. أنت جيت بالطائرة، جيب كبش معك في الطيارة، ولا تقول كيف الكلاب يأتون بها في الطيارة، رأيناها وإلا لا، وكبش ما تجيبه معك. وإن قلت ما أستطيع اشتري من المدينة أو من الشام من رابق قبل الإحرام وسوق الهدي معك إلى مكة. هذا الحج الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي اختاره له إذ خرج من المدينة يلبي بالحج فقط، مريد الحج فقط. في وادي العقيق جاء ملك وقال ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك، فقل حجا في عمرة، فأدخل العمرة وساق الهدي معه. وجاء علي بستين بعيرا من اليمن للرسول صلى الله عليه وسلم. فالقران يكون أفضل من الإفراد والتمتع. بماذا؟ بسوق الهدي، تسوق الغنم والبقاء والإبل لربك ليأكل عباده في منن، هذا أفضل. ما عنده هدي يسوقه ما هو أفضل، جائز فقط. الإفراد متى يكون أفضل؟ أن يعتمر ويخلص التذكرة ذهاب وإياب ويعود لبيته وبلده، ثم يحرم بتذكرة أخرى إلى الحج. نفق أنفق نفقتين وإلى لا، فحجه والله أفضل. يحج يعتمر في رمضان في شوال في حتى في القعدة ويعود إلى أهله، ثم إذا جاء الحج أحرم بالحج. هذا الإفراد أفضل بالإجماع، لأنه اعتمر وإلى لا، وأنفق على العمر وإلى لا. إذن هذه النفقة ما تحسب له؟ تحسب له. فلهذا الإفراد لمن اعتمر في رمضان أو رجب أو شعبان، أي في نفس العام، الإفراد أفضل له، لأنه اعتمر وحج وأنفق أكثر مما يحرم مما ينفق المتمتع. عرفتم هذه؟ متى يكون التمتع أفضل؟ ما تستطيع أن تسوق الإبل والبقر معنا حتى تقرن، ما تقدر كما هو الواقع. ثانيا ما عندك قدرة على أن تعتمر وتعود إلى بلدك، تنفق وقتك ومالك ثم تعود. إذن ماذا ينبغي لك؟ الإفراد فقط بدون عمرة؟ لا. القران بدون سوق هدي؟ لا. إذن يجب أن تتمتع، والتمتع هنا والله أفضل. كيف تتمتع؟ تقول لبيك اللهم لبيك عمرة من الميقات، وتمشي إلى مكة، تدخل المسجد الحرام، تطوف 7 أشواط، تصلي خلف المقام، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تقصر من شعرك أو تحلق، وتبقى 2 3 أسبوع حتى يجي يوم 8 من الحجة، تغتسل وتتجرد، لبيك اللهم لبيك حجة، تمت عمرتك وأنت الآن في الحج. إذا فرغت ووقفت بعرفة يوم العيد، ترمي الجمرة ثم تذبح شاء. وإن كنت لا تستطيع من حيث المال فعوضك الله بالصيام، صوم 3 أيام في مكة قبل عرفة، يوم ما تدخل صوم، لما تتحلل من العمرة صوم 3 أيام فقط، و7 أيام لما تعود إلى بلدك ودارك وتستريح تصومها. ليس شرطا أن تواليها، صوم 5 و2 حتى تكملها مثلا 7 أيام. هذه أنواع النسك 3: القران والإفراد والتمتع، وقد عرفنا ما هو أفضل، والذي عرفتموه عليه عامة المسلمين. فهمتم؟ وأنتم الآن كما تستطيعون حجوا واعتمروا. لكن الذي ألفت النظر إليه أن أحدنا يحج مفردا ثم يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم، لن تساوي حج التمتع أبدا ولن تكون مثله. لماذا؟ لأنه أحرم من التنعيم 5 كيلومتر وهو متحلل من الحج. وإن كان هذا يجوز، ما أقول ما يجوز، لكن الأفضل الذي عليه عامة أهل العلم أن الإفراد أفضل إذا تعتمر بعمرة قبل الحج من عامك ثم تحج. القران أفضل متى؟ إن سقت معك كبشك أو بعيرك. التمتع متى يكون أفضل؟ إذا لم تسق الهدي ولم تعتمر قبل العيد قبل الحج، فحينئذ التمتع والله أفضل. وكلمة أفضل أي أفضل من الحج الآخر بالإفراد أو بالقران. عرفنا هذه، ننتقل إلى أخرى. أركان الحج والعمرة كم؟ أركان العمرة 3، وأركان الحج كم؟ 4. أركان العمرة 3: أولا الإحرام من الميقات، ثانيا الطواف بالبيت العتيق، ثالثا السعي بين الصفا والمروة، ذي أركان 3. الحج هذه أركانه يضاف إليها الوقوف بعرفة. أركان الحج كم؟ 4: الإحرام من الميقات، الطواف وطواف الإفاضة والزيارة، لا الطواف الأول، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها ودخول جزء من الليل. هذه أركان الحج والعمرة. يبقى ما هو الإحرام؟ هيا نفهم هذا الركن الأول. الإحرام ما هو؟ أحرم إذا دخل في الحرم، أحرم دخل في الحرم، فالإحرام مصدر أحرم يحرم إذا دخل في حرم الحج أو العمرة. الإحرام أن تتجرد من ثيابك وعمامتك وسراويلك ومشالحك وبرانسك، وتغتسل غسلا كغسل الجنابة، ثم تلبس الإزار تشد به تصل به من نصفك من صورتك إلى قريب قدميك، وتضع على ظهرك وكتفيك الرداء ترتدي به، والرأس عاري والرجلان أشبه بالحافيتان لكن فيها نعل موحدة، فيها نعل يكشف عن الرجل. هذا الإحرام متى يكون؟ في الميقات أفضل. يجوز أن تحرم من المدينة أو من الشام وتأتي محرما في طائرتك، لكن الأفضل لو تكون عند الميقات أولى لك. فإذا تجردت وأردت أن تحرم، إن صليت فريضة بعد السلام عليكم قل لبيك اللهم لبيك عمر أو حج أو حج وعمر، وإن كانت نافلة صليت ركعتين والسلام عليكم لبيك اللهم لبيك حج أو عمر وحج أو قرانا بالحج والعمر. عرفتم الميقات من وقته؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمواقيت أولا ذو الحليفة ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا للحجاج الزائرين بأنهم يحرمون من ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني ميقات رابغ، رابغ معروف ميناء يحرم منه من جاء من الغرب من الشام والغرب. ثالث المواقيت يلملم، هذا خاص بأهل اليمن من الجهة الجنوبية على ساحل البحر. أيضا الميقات الرابع ميقات أهل نجد قرن المنازل. خامس المواقيت ذات عرق، هذه المواقيت وقتها والسلام اللهم إلا ذات عرق، يبدو أن عمر رضي الله هو الذي قررها. وإن أحرموا كلهم من الطائف من قرن المنازل يجزيهم ويكفيهم، إذ لا بد وأن تأتي من ميقات. أنت من المدينة ما حرمت تذهب إلى الطائف وتحرم من الطائف وأنت مدني، صاحب الطائف بدل أن يحرم من قرن المنازل يأتي إلى المدينة ويحرم من المدينة ولا حرج. الواجب أن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. وهنا الذين أفتوهم بأنهم يحرمون بالطائرة وهم عليها، هذه الفتية حسنة، من الجزائر من مصر من الشام تغتسل في بيتك وتتجرد، وخاصة إذا كان الجو لطيف، وتلبس إزارك وإداك وتركب الطائرة وأنت متجرد. لما تقرب الطائرة من الميقات بنصف ساعة يقول الربانيون أحرموا لبوا، تلبي في الطائرة، وإن شئت صليت ركعتين على كرسيك في الطائرة. أما أنكم تنزلون جدة تتجاوزون المواقيت ثم تحرمون من جدة، هذا باطل باطل باطل، ومن قال به أخطأ ورد عليه أهل العلم. عرفتم؟ يجوز للحاج أن يتجرد في بلده في باريس، يجوز ولا لا؟ وهو لابس الإزار كالكشاف أو يغطي نفسه بحاجة، إذا ركب الطائرة ينزع ذلك ويلبي ولا حرج. ومن مر بالمواقيت يحرم من الميقات. أما الذين يركبون الطائرة وينزلون في جدة ويحرمون منها عليهم هدي ذبح شاء، ومن عجز يصوم 10 أيام لأنه تجاوز الميقات. وذكرت فتية اجتهادية رضيها بعض من فهما وسقط بعض، وقلت لو أن الشركات الطيران تتفق ويجعلون خطوطا جوية تطوف هكذا بالحرمين، تبهتم، بعيدة من المواقيت، فهؤلاء
إذا نزلوا جدة يحرمون منها. لماذا؟ لأنهم ما تجاوزوا المواقيت، جاءوا من فوق، ما مروا بالمواقيت وما أحرموا منها، كانوا فوقها بعيدين عنها ثم نزلوا. ممكن هذا يصح بالإحرام من جدة، وهذا بعيد ولن يتم ولن يكون أبدا، ولن تتفق شركات الطيران على هذا. فنبقى إذن مع ما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جاء إلى المدينة سواء كان غربيا أو شرقيا يحرم من ذي الحليفة، من جاء بالطائرة من الشرق أو الغرب إذا قارب الميقات يحرم في طائرته. هذه المواقيت الأربعة فهمتموها؟ الجحفة حق المدينة، رابغ، يلملم، قرن المنازل ذات عرق، ذات عرق الآن قل من يحرم منها، ما هي في الطريق، يأتون من طريق نجد. ما حكم الإحرام؟ قولوا ركن، إذا ما أحرم ما حج ولا اعتمر ويجب عليه القضاء. والإحرام له واجبات وسنن، أول واجباته أن يكون من الميقات، ثانيا أن يلبي لبيك اللهم لبيك عمرة إن كان التمتع، أو لبيك اللهم لبيك حجا إن كان مفردا، أو لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا إن كان قارنا. ثم التجرد من المخيط واجب، لو يحرم في ثيابه أساء وأذنب وأصبح آثما ويمحو ذلك بالذبح بذبح شاء أو صيام 10 أيام. وبعد من آدابه وسننه مواصلة التلبية إلى أن ترى البيت بعينيك، والتلبية صيغتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويقولها القائل في السيارة ويرددها الآخرون حتى يحفظوها ولا حرج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية لها جائزة، من لبى طيلة ما هو راكب في سيارته أو طائرته حتى أمسى وهو يلبي غفر له ما تقدم من ذنبه، جائزتها عظيمة. ما فيه أسئلة ممنوعة وما سمعناك أيضا. الذي أقوله أهل العلم يقولون إنه حق، فهمت وإلا لا؟ أنا أقول لما تتجرد وتغتسل وتلبس الإزار والرداء وصلت الميقات، صل نافلة أو فريضة إن استطعت وكان الوقت ملائما، وقل لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا أو حجا أو عمرا. هذا التجرد وعدم لبس المخيط وهذه التلبية واجب لا بد منه. يبقى الفضيلة كما قلت لكم مواصلة التلبية، ليس معنى ما تسكت أبدا، تسكت تعطش تشرب، لكن لما تفرغ تعود للتلبية. أما كلام قال وقال وقيل وقيل والباطل كما يفعل الغافلون لا يصح، لأنهم دخلوا في العبادة كالذي يدخل في الصلاة. فلهذا من أحرم لا يرتكب ذنبا ولا يغشى معصية أبدا، كالذي هو يصلي كيف يفعل؟ يقول مشير وإذا كان يدخن، والله ما جاز له ولا صح أن يدخن أبدا، وقد يفسد إحرامه. كيف يدخن؟ التدخين حرام على المؤمنين والمؤمنات، ولكن من يدخن؟ اليهود والنصارى والمشركون. أما الذين يذكرون الله بألسنتهم وأفواههم كيف يخبثون مجرى يذكر فيه اسم الله؟ ضربنا لذلك مثل، هل تستطيع أن تدخل بمصحف المرحاض؟ أعوذ بالله عز وجل. فكيف تلوث فمك برائحة الكريهة وتقول سبحان الله أو الحمد لله الله أكبر؟ انتهينا يا بني، ما بقي من يدخن إلا من لم يبلغ هذا الأمر، انتهى التدخين الحمد لله. وصلنا إلى مكة إن شاء الله غدا، كيف نطوف؟ الركن الثاني الطواف. وصلى الله على نبينا محمد عليه السلام. مؤمنة تقول ادعو الله لي بالشفاء، مريضة في المستشفى أدعو فأمنوا، اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اشفي هذه المؤمنة بشفائك الذي لا يغادر سقما، واشفي كل مؤمن ومؤمنة في المستشفيات والبيوت ومعنا يا رب العالمين، وزكي نفوسنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وآتها تقواها يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المؤمنين على الحق يا حي يا عظيم، اللهم نجي المؤمن من الفتن وأبعدها عنهم يا حي يا قيوم، اللهم قدنا حيث تحب يا الله إلى سعادتنا يا مولي المؤمنين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ويسألونك عن الروح، ويسألونك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح، من السائلون؟ اعلموا أن قريشا، أعني كفار قريش بمكة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، كونوا وفدا من شخصيتين كبيرتين، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، كونوا وفدا وبعثوا به إلى المدينة في ذلك الوقت إلى يثرب، ما كانت تعرف المدينة، إلى يثرب، إذ بيثرب يهود بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، والعرب جهال ومشركون ويعرفون أن اليهود ذو علم لأن لديهم التوراة، فبعثوا بهذا الوفد من مكة إلى المدينة يسألون اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو نبي الله حقا أو هو دجال وشاعر وكاذب؟ فقال لهم اليهود، أعني علماؤهم، قالوا لهم اسألوه عن ثلاثة أمور، اسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء، فإن أجاب عن اثنين وعجز عن ولم يجب عن الثالث فهو نبي من الأنبياء.
وإن لم يجب عن هذه الأسئلة فروا رأيكم فيه، ما هو بنبي ولا رسول. مرة ثانية أقول يسألونك عن الروح، هذا خبر من الله، من السائلين؟ قلت قريش بعثت وفدا من رجالاتها إلى المدينة إلى اليهود أهل الكتاب، والوفد مكون من النضر بن الحارث من كبار المشركين وعقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله، مات كافرا. فجاءوا يثرب أي المدينة، فاتصلوا بعلماء اليهود فسألوهم ما تقولون في هذا الرجل وما يقول ويقول. فقالوا لهم سألوه عن ثلاث أشياء، عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فإن أجاب عن اثنين أصحاب الكهف وذي القرنين ولم يجب عن الروح فهو نبي ورسول، وإن لم يجب فليس بنبي ولا رسول. فهمتم هذه الخطوة؟ وعاد الوفد إلى مكة فجاءوه فقالوا نسألك عن فتية كذا وعن ذي القرنين وعن الروح. فقال صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم. سهو غلط وجل من لا يسهو ولا يغلط، قال غدا أجيبكم ولم يقل إن شاء الله، فانقطع الوحي. اليوم الأول ما جاء شيء، الثاني الثالث الرابع أسبوع، فأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرب وحزن عظيم، وحتى أصبحت أم جميل العوراء مرت أبي جهل تغني قل مذمما أبينا ودينه قلينا أغنية. إذن وبعد نصف الشهر نزلت سورة والضحى، واسمعوها بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فزال الكرب والهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل سورة الكهف وفيها بيان أصحاب الكهف، أيما بيان، وفيها بيان ذي القرنين في آخر السورة أيما بيان، والروح قل الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا علم استأثر الله به لم يطلع عليه أحدا لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن. الروح كيف الروح؟ هذا التيار في داخل البدن إذا خرج مات الإنسان، ما هو كيف هي؟ لا يعلم حقيقة الروح إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عالم من علماء الإسلام وغيره، استأثر الله بهذا العلم لا يعلمه إلا هو، وكونه حجبه عن الخلق لحكم عالية ما ندركها. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا من بعثتم بهذه الأسئلة من المدينة ما أعطيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذا معنى قول ربنا تعالى يسألونك عن الروح، من السائلون؟ عرفناهم، قريش بعثت وفدها، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي سورة الكهف نزل قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله. ومن ثم عوتب صلى الله عليه وسلم بانقطاع الوحي 15 ليلة 15 يوما، لأنه قال غدا أجيبكم عن سؤالكم ولم يقل إن شاء الله. ومن تلك الساعة، من ذلك الحدث الجلل، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أفعله كذا غدا إلا قال إن شاء الله، ما قال في شيء مستقبلا إلا قال إن شاء الله، أسافر إن شاء الله، أحج إن شاء الله، أقدم لكم الطعام إن شاء الله، أنا مسافر إن شاء الله. كلمة إن شاء الله مع كل كلام مستقبل. وبقيت سنته في أمته، فعلى كل عاقل منا أن يقول إن شاء الله إذا أخبر عن المستقبل، إذ لا يملكه إلا الله. تقول أسافر، تملك أن تسافر، قد تموت، إذا قول إن شاء الله. أعطيكم كذا غدا، تملك أنت قد تموت أو ما تجد عطية، إذا قول إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي إلا أن تقول إن شاء الله. عرفتم هذه؟ هذا معنى قوله تعالى، وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم قال له ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ما لو شاء الله لمسح قلب رسوله من القرآن، فوالله ما تبقى كلمة ولا آية، ولا مسحه من السطور المكتوبة أيضا، ولم يبقى في سطر في ورقة أو كتاب، لكن أبى إلا أن يبقى كتابه في صدر رسوله ليبلغه ولتسعد البشرية إن هي آمنت واتقت وعملت بهذا الكتاب. وفي هذا كما علمتم تأديب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. من يتولى أن يرد من الله ما منعه؟ مستحيل. لطيفة كلمة الروح تطلق على ملك من أعظم الملائكة، لا أعظم منه قط، واسمه الروح. وقرأوا يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ثانيا جبريل يلقب بالروح عليه السلام. وأما الروح هنا في الآية فهي التي في صدورنا وأجسامنا، فهذه استأثر الله بعلمها، فليس أحد كائن من كان أن يعرف حقيقة الروح كيف هي أبدا، لا إنس ولا جن. هذا معنى قول ربنا جل ذكره ويسألونك عن الروح، أجبهم قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا نحن رب العزة والجلال والكمال لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يصبح وليس في قلبه آية ولا حرف، أليس الله بقادر على هذا؟ وفي هذا تقرير نبوته صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، وهذا الله يخاطبه بأنه أوحى إليه ولو شاء لسلبه وحيه، فهو إذن والله لرسول الله، آية النبوة. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يسترد منا ما نسلبه منك. ويأبى الله إلا أن يبقى كتابه في العالمين إلى قبيل قيام الساعة، سيبقى القرآن محفوظا في الصدور، محفوظا في السطور، إلى أن يبقى وقت قصير عن قيام الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولماذا؟ لتقوم الحجة لله على البشرية. القرآن الآن موجود، اليابان، الصين، الأمريكان، أوروبا، العالم كله أبى أن يسأل عن هذا القرآن ولا يستفسر عنه، وعلى من نزل وماذا يحمل، إعراض كامل والعياذ بالله تعالى. فتقوم الحجة لله عليهم يوم القيامة إذا قالوا ما عرفناك، ما عرفنا ما تحب ولا تكره، ما عرفنا كيف نعبدك، لما ما قرأتم كتابي، لما كفرتم به وأعرضتم عنه إعراضا كاملا. فوالله ما ينجو أحد. ها نحن الآن معهم وإلا لا، والأخبار والأحداث والأحاديث تنقل في الهواء، لما ما يقولون ما هذا القرآن؟ يا أهل القرآن تعالوا عندنا بينوا لنا ما في القرآن، ويسلمون ويدخلون في رحمة الله. لكن أبوا، كبرياء وإعراضا وإصرارا على الخبث والشر والفساد. ثم قال تعالى إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، أي ما أبقاه في صدرك وفي سطورك ولم يسلبه إلا من أجل الرحمة الإلهية للخليقة كلها. إن فضله كان عليك يا رسولنا كبيرا. ومن آيات فضله الله على رسوله أولا أن أرسله إلى الناس كافة، ما أرسل رسولا إلى البشرية جمعا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا عرج به إلى الملكوت الأعلى في حياته إلى أن انتهى إلى سدرة المنتهى، وكلم ربه كفاحا وجها لوجه في ذلك الملكوت الأعلى، هذا ما تم لأحد أبدا. ثالثا أعطاه المقام المحمود. رابعا جمع له الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس قبل العروج إلى السماء. وكان فضل الله عليك يا رسولنا كبيرا، وإلى لا رسالة عامة، الإيمان به واجب على كل إنس وجن، اتباعه واجب على كل إنس وجن. عرج به للسماء، ماذا فعل؟ أعطاه أفضل عطاء يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي يحمد عليه أهل الموقف أجمعون، الشفاعة العظمى. ثم قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل يا رسولنا للذين قال لو شئنا لقلنا مثل ما يقول محمد، تبجح بهذا النظر بن الحارث وغيره، قال لو شئنا لقلنا ما يقول محمد. وقرأوا آية سورة الأنفال وإذا تتلى قال لو نشاء لقلنا مثل ما يقول، لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي يقول. فقال تعالى مخبرا قل يا رسولنا لئن والله وعزة الله لئن اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على ساحة واحدة أن يأتوا بمثل هذا القرآن والله لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض نصيرا وظاهرا ومعينا. ومن ثم إلى الآن ما استطاع العرب والإنس والجن أن يأتوا بشيء من القرآن. هذه الآية دلت على أنهم عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن، وهناك آيات أخرى تقول عجزوا عن عشر صور فقط ما استطاعوا، وأخيرا بصورة واحدة في المدينة نزلت آيتها، وهي قوله تعالى وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فلهذا أعظم آية كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم. فلهذا من أراد أن يدخل الجنة دار السلام الباب مفتوح، ومن أعرض أعرض الله عنه. يقرأ كتاب الله، يسأل أهل العلم عن كتاب الله يعرفونه بما يحب الله وما يكره. هذا معنى قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ناصرا ومعينا. ثم قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، القيامة أهوالها، الجنة، النار، الأمم الماضية، الآداب، الأخلاق، الشرائع، الأحكام، كل متعلقات الحياة ومتطلباتها موجودة في القرآن. ولقد صرفنا للناس أبيضهم وأسودهم في هذا القرآن الذي حفظنا بقاءه إلى يوم القيامة من كل مثل تتطلبه الحياة. يكفي أن أحوال القيامة كأنها بين أيدينا، الأمم الماضية وما جرى وما تم لها كأنه بين أيدينا في هذا الكتاب، بيان ما يحب الله وما يكره من المطاعم المشاوي المناكح، بيان الحروب والجهاد، كل متطلبات الحياة والله موجودة في هذا القرآن. ويكفي قول الله تعالى تبيانا للناس من كل شيء. إذن هذا معنى قوله تعالى ولقد صرفنا للناس، لما أنزل القرآن ولما صرف فيه ما شاء من ذلك التصريف بذكر الأمثال والأحداث والتواريخ والمتطلبات كلها. لماذا؟ لأجل الناس أن يهتدوا. فأبى مع الأسف فأبى أكثر الناس إلا كفرا. هذا الخبر نزل في مكة أليس كذلك؟ فوالله لقد أبى أكثر الناس إلا كفرا. نسبة المسلمين كم بالنسبة للعالم؟ لا قيمة لها. أبى الناس إلا كفرا. لماذا؟ لأن الله علم أنهم لا يعبدونه ولا تزكو لهم نفوس ولا تطيب أرواح، وكتب لهم مقامهم مصيرهم في جهنم. فلهذا سوف يستمرون على الكفر حتى يدخلوا جهنم ويملؤوها. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن أخبر تعالى بأن الناس أبوا إلى الكفر، فهو كما أخبر إلى لا؟ والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات علم الروح مما استأثر الله تعالى به.
علم الروح أي معرفة الروح مما استأثر الله به، فليس أحد من الملائكة ولا الرسل والأنبياء والعلماء أن يعرف حقيقة الروح. لو تجتمع البشرية كلها لدراسة الروح، علماءهم ومناطقتهم وفلاسفتهم، والله لا يسعهم إلا أن يقولوا الله أعلم أو يقولوا لا ندري. استأثر الله تعالى بعلم الروح. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم.
ثانيا، ما علم أهل العلم إلى علم الله تعالى إلا كما يأخذ الطائر بمنقاره من ماء المحيط.
علم الله وعلم الناس علمان، أيهما أكبر؟ علم الله. علم الناس أصغر، نسبة الصغر كما ما هي. قال علم أهل العلم، تبهتم، إلى علم الله تعالى ما هو إلا كما يأخذ الطائر بمنقاره من ماء البحر من المحيط. والرسول بين هذا صلى الله عليه وسلم. تعرف الطائر يدخل المحيط الأطلسي ويأخذ قطرة ماء، نسبة ما أخذ إلى المحيط كم؟ كذلك نسبة علوم الخليقة كلها إلى علم الله كهذه الخطرة. من أين أخذنا هذا؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
ثالثا حفظ القرآن في الصدور والسطور إلى قرب الساعة.
حفظ القرآن وبقاؤه محفوظا في السطور في الكتاب والصدور إلى قيام الساعة. من أين أخذنا هذا؟
ولئن شئنا
لنذهبن لكن ما شاء الله أبدا أن يمحو القرآن لا من الصدور ولا من السطور، فهو باق إذن إلى قرب قيام الساعة.
رابعا عجز الإنسان والجن عن الإتيان بقرآن كالقرآن الكريم.
عجز الإنسان والجان عن الإتيان بمثل القرآن، عاجزون وإلا لا؟ ما تحداهم تعالى قل إن اجتمعت يا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ناصرا ومعينا. ومضى 1400 سنة حصل شيء؟ اجتمعوا عليه وجاءوا بقرآن.
خامسا وأخيرا لما سبق في علم الله من شقاوة الناس تجد أكثرهم لا يؤمنون.
لما سبق في علم الله تعالى من شقاوة الناس لا تجد أكثرهم أو تجد أكثرهم لا يؤمنون. بينت لكم هذا لماذا قال عز وجل فأبى أكثر الناس إلى كفورا، لأنه لما كتب كتاب المقادير كتب كل إنسان ونظر إليه وعرف هل يستجيب لدعوتي أو لا يستجيب، فكتب شقاوته ومن ثم يعيش على الكفر والفسق والفجور حتى يدخل النار. لعل هذه ما هي واضحة. اسمعوا، نظر الرب تعالى إلى الأرواح فعرف الروح التي تستجيب له وتعبده، عرفتم؟ فكتب ذلك في كتاب المقادير. والروح التي عرف أنها لا تطيعه ولا تطيع الرسول ولا تستجيب كتب شقاوتها. ولنا مثل، خذ في كفك بذر الحنظل وبذر الحبحب قبل أن تبدو وقبل أن ينبت، ما تعرف أن هذا مر وإلا لا؟ قبل أن يوجد أنت عارف أنه مر وعرفت أن هذا حلو. فكذلك الرب تبارك وتعالى نظر إلى الأرواح وعرف من تطيع ومن لا تطيع فكتب ذلك. فمن ثم إذا جاء إلى الدنيا وخرج وكبر، إن كان ممن كتب الله سعادتهم يؤمن ويستقيم، وإن كان ممن كتب شقاوتهم يستمع على العناد والكفر والباطل كما تشاهدون البشرية، بلايين البشر ما سمعوا بالقرآن، والله سمعوا، لما ما يسألون عنه؟ أين يوجد من يفهمه؟ لما ما يطلبونه؟ لأن الله كتب شقاوتهم فهم في غيهم وشركهم وباطلهم، بل ويحاربون القرآن وأهله. هل فهمتم هذه؟ افهموها.
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الصورة المعروفة بصورة الإسراء أو بني إسرائيل وفاتحتها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه الصورة مكية، ومعنى مكية نزلت بمكة، وتوجد صور أخرى مدنية نزلت بالمدينة، فاعرفوا هذه الحقيقة. والمصاحف كلها يكتبون في أول الصورة مكية أو مدنية، فلنعلم أن المكيات أي الصور المكية تعالج العقيدة، ليس فيها بيان الحلال والحرام ولا بيان أنواع العبادات، وإنما هي فقط من أجل أن توجد في الإنسان عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر، تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر أي والإيمان بيوم القيامة. وكثيرا ما أوجه المستمعين أو المستمعات إلى أن تقوية عقيدتنا بهذه الثلاثة لها شأنها، فالذي اعتقد أنه لا إله إلا الله لا يمكنه أن يعبد غير الله ولو بطعطعة رأسه هكذا أو بكلمة يقولها، إذ هو آمن اعتقد جازما أن لا يعبد إلا الله، فمن هنا هو لا يعبد غير الله أبدا. ومن لم يعرف هذه الحقيقة ويقول كما يقول الناس لا إله إلا الله فهو يعبد الصالحين وشاهدناهم بأعيننا يدعونهم يستغيثون بهم يذبحون لهم يحلفون بهم يعكفون حول قبورهم، لأنهم والله ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، وإلا كيف يفهم أنه لا يوجد على الإطلاق في الملكوت كله علوي وسفلي من يستحق العبادة إلا الله، لأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ويسمع قول الله عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل الذنوب تحت نظر الله إن شاء غفر وإن شاء لا، اللهم إلا الشرك أعلن الرب تعالى أنه لا يغفر لأهله إذا ماتوا عليه. فلهذا لا نحلف بغير الله أبدا، لماذا؟ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، إجلال وإكبار، معناه عبادة له، وإلا كيف تحلف به؟ وعلى المنبر هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومر قال إن من حلف بغير الله فقد أشرك، ومر قال من حلف بغير الله فقد كفر، أي كفر الله وغطاه وستره ولم يؤمن به، وإلا كيف يحلف بمخلوق من مخلوقاته؟ إذن العقيدة كلها تحت كلمة لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله مؤمنا بأنه حقا لا يوجد من يستحق أن يعبد لا في السماء ولا في الأرض إلا الله، ما يستطيع أن يعبد غير الله ولو بإشارة برأسه أبدا. ومن آمن بأن محمدا رسول الله ونبيه وعرف أنه رسوله والله لا يمشي وراءه، لا يخالفه لا في قول ولا في عمل، لا يتقدمه ولا يمشي عن يمينه ولا شماله يوازيه، بل يمشي وراءه، يقول ما يقول ويتوضأ كما يتوضأ ويصلي كما يصلي الرسول ويحسن كما يحسن الرسول، ولا يتقدمه أبدا بل يمشي وراءه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فعلينا يا معشر من آمن بأن محمد رسول الله ألا نخرج أبدا عن طاعته في حدود قدرتنا وطاقتنا، فإن عجزنا فالله ولينا. أما متعمد ونخالف هدي رسول الله وسنة رسول الله، والله ما نقدر على هذا وما نستطيعه، وإلا كيف آمن بأنه رسول يقودنا إلى أين؟ إلى الجنة دار السلام. يقودنا إلى الجنة متى؟ إذا زكت نفوسنا، إذا طابت أرواحنا، إذا طهرت قلوبنا. وقد أقسم الجبار بقوله والشمس وضحاها، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح، فاز، نجا من النار ودخل الجنة دار الأبرار، عبد أبيض أو أسود في الأولين أو الآخرين، زكى نفسه طيبها وطهرها، لا بالماء والصابون ولكن بالإيمان وصالح الأعمال، وأبعدها عما يخبثها ويدنسها ويلوثها من أنواع الشرك والذنوب والمعاصي. هذا الذي يمشي وراء رسول الله إلى دار السلام. والإيمان بالبعث الآخر الذي يؤمن أنه سيدخل القبر حتما وسيسأل ويستنطق وسيرى مكانه في الجنة أو النار، هذا المؤمن ما يمكن أن يبيت على الفجور والذنوب والآثام. الذي آمن أنه سيقف والله بين يدي الله في ساحة فصل القضاء ويسأله، مثل هذا المؤمن ما يقدر على أن يبيت ويموت على معصية الله. بمجرد ما تزل القدم ويشعر بأنه أذنب يقول أستغفر الله وأتوب إليه ويقلع عن المعصية ولا يلازمها أبدا. آمن بالبعث الآخر. هذه الأركان الثلاثة في العقيدة المهمة: التوحيد، النبوة، البعث الآخر. والصور المكية كلها تعالج هذه، من قل هو الله أحد إلى قل أعوذ برب الفلق. واسمعوا الآن: وقالوا لن نؤمن لك، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لقد قال لك المشركون أعداؤك وخصومك. ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤمن لك، لن نتبعك، لن نصدقك فيما تقول، لن نمشي وراءك أبدا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. من القائلون؟ ربيعة شيبة بن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف والنضر بن الحارث، هؤلاء الطغاة وغيرهم، اجتمعوا في ليلة من الليالي حول الكعبة والله العظيم، وبعثوا لرسول الله من يأتي به للتفاهم معهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا ما تكلموا، ثم طالبوا منه تحقيق هذه المطلوبات الستة، فإن تحققت لنا آمنا بك واتبعناك. ست مطالب. باستعجال، المطلب الأول أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا عين تفيض مياهها دائما. ثانيا أو تكون له بساتين جنات فيها عنب وفيها ويفجر الأنهار خلال نخيلها وأشجارها. ثالثا أو تسقط السماء كامل تتحلل وتسقط قطعا قطعا. كما زعمت. رابعا أو تأتي بالله والملائكة هكذا نشاهدهم قبيلة. سادسا أو خامس أو يكون لك جنة من زخرف أو يكون لك بيت من زخرف أي دار من ذهب كل جدارها وسقفها من ذهب أو تلقى في السماء. هذه طلباتهم. قالوا إذا استطعت أن تأتينا بهذه آمنا لك واتبعناك، لأنهم كلهم ماتوا على الشرك والكفر والعياذ بالله. هيا مع الآيات. وقالوا أي المشركون في مكة طغاة المشركين ورؤساؤهم ماذا قالوا؟ لن نؤمن لك. هذه لن الزمخشري، لن تفكر أبدا في أننا نمشي وراءك. حتى إلى متى؟ حتى تفجر لنا من الأرض أرض مكة وما حولها ينبوعا، ينبوع عين تسيل أبدا كما هي في الشام وفي غيرها. هذا طلب. ثانيا أو تكون لك جنة بستان، وقالوا في جنة إذا أشجار اجتنت وغطت من دخل تحتها من كثرة زهورها وأغصانها، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. النخل موجود في المدينة والعنب في المدينة ويعرفونه. فتفجر الأنهار، فتفجر الأنهار خلال تلك الأشجار والنخيل تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت وخوفتنا وهددتنا كما زعمت علينا كسفا أي قطعا قطعا، أو تأتي بالله جل جلاله والملائكة معه ونشاهدهم قبالة وجوهنا. معناه لن نؤمن. لماذا؟ لأنه يريد منا أن نمشي وراءه ونتخلى عن عاداتنا ومبادئنا وحياتنا ونذوب فيما جاء به. لن يكون هذا. والآن لو يوجد من يدعو هذه الدعوة نيابة عن رسول الله في أمريكا، في الصين، في اليابان، في أوروبا، في غيرها، والله لوجد من يقول هذا الكلام أو أكثر. عرفتم؟ إذ البشر هم البشر يقولون هذا فقط، ما وجدوا من يواجههم بأن يؤمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق. أو يكون لك بيت من زخرف. الزخرف في لغة القرآن والعرب الذهب، بيت من ذهب. ما دمت رسوله لما ما يبني لك بيتا من ذهب؟ ما هو من فضة، من ذهب، بيت من زخرف. أو شيء ثاني، ترقى في السماء. وأنت ادعيت أنك رقيت أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لدعواك أنك رقيت حتى تأتي بكتاب ينزل عليك، تأتي بكتاب معك. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك وصعودك وطلوعك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ست طلبات، معناها ما نؤمن لك أبدا. إذ هذه الطلبات ما في استطاعة الرسول أن يأتي بها أو يقدر عليها، وهم يعرفون هذا. فلهذا قال له ربه جل جلاله: قل سبحان الله، عجبا لهذه القلوب الميتة والأرواح الخبيثة والأفكار الهابطة، عجبا قل سبحان الله، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ ما أنا إلا آدمي رجل ذو لسان وشفتين ويدين ورجلين، لكني رسول أرسلني ربي إليكم. أما ذاتي، أما واقعي، أما حقيقتي، فأنا ما خالفتكم حتى تطالبون هذه المطالب مني، أنا بشر فقط لا أملك هذا الذي تطالبون به، بشرا رسولا. هكذا علم الله تعالى رسوله أن يرد عليهم تلك الأباطيل بقوله سبحان الله سبحان الله هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال تعالى بعد: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، كأنها سنة في البشر من عهد نوح ومن قبله. ما هي السنة هذه؟ وهي ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى بواسطة نبي ورسول من رسل الله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قالها هود لعاد لهود وثمود لصالح والأنبياء، وقالوها لإبراهيم، وهكذا سنة في البشر. وما منع الناس أن يؤمنوا ويصدقوا فيعبدوا الله وحده ليكملوا ويسعدوا، ما منعهم إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. لماذا ما يبعث الملك؟ أبعث الله بشرا رسولا من البشر؟ قل لهم يا رسولنا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين على الأرض كالناس كبني آدم، لو فرضنا، قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن أنتم بشر تمشون على الأرض مطمئنين، ما ننزل ملك، ثم الملك كيف تتفاهمون معه؟ لسانه غير لسانكم، حياته غير حياتكم، أين التجانس بينكم حتى تفهموا عن الملك؟ هل تستطيع أن تفهم عن بقرة وإلا بعير، أو هو يفهم عنك لاختلاف الجنس؟ فكيف إذن ملك تتفاهمون معه؟ يتكلم بلسانكم محمد عربي سيد شريف وقلتم ما نتابعه، كيف لو بعث الله ملكا؟ قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون على الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يدعوهم إلى الله ليعبدوه ويوحدوه ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. فكيف إذن أنتم بشر نبعث إليكم ملكا؟ والله لو بعث ملكا قالوا ما نفهم عنه، ما نستطيع، لما ما يبعث رجلا منا يفهمنا ونفهم؟ والله لقالوا، لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا. فهذه الطالبات كلها من باب أننا لا نمشي وراك، وقالوا لن نؤمن لك. عرفتم؟ ومضت أيام أو شهور أعوام وهؤلاء الطغاة كلهم هلكوا. في بدر 70 رجلا صيدين من هؤلاء، منهم ابناء عتبة ابناء ربيعة أبو جهل، كلهم هلكوا. هذا والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. والآن أقول: لما ما تجتمعون يا أبناء الإسلام في بيوت ربكم اجتماعكم هذا وتدرسون كتاب الله عز وجل؟ لما؟ من فرض علينا المقاهي والملاهي؟ من حرمنا من دخول المساجد؟ من نهانا عن الاجتماع على كتاب الله؟ الجواب: لا لا، اللهم إلا أيام الشيوعية الروسية في بلاد الروس، ونحن الآن مستقلون أحرارا، لما ما نجتمع ندرس كتاب الله؟ هذا العلم الذي سمعتموه هين هذا؟ لو تجتمع البشرية ما تأتي به؟ من آمن بكتاب الله وعرف يعبد غير الله يذل ويهون لغير الله. ولكن الجهل بما نزيح هذا الستار المظلم بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نجتمع في مسجد الحي يا أهل المدن، في مسجد القرية يا أهل القرى، إذا دقت الساعة 6 مالت الشمس إلى الغروب توضأنا وحملنا نسانا وأطفالنا إلى بيت ربنا في عزة وكرامة، ليلة ندرس آية كما درسناها الليلة ونفهم مراد الله منها، والليلة الثانية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال ما نستطيع نفهم كتاب الله، ما أنت الذي تفهم، عالم طالب علم يعرف يقرأ ويكتب وإذا قرأ يفهم، ومع هذا لتقوم الحجة لله علينا وفقني ربي لكتابة كتاب المسجد وبيت المسلم به 360 آية وحديثا بمعدل ليلة حديث وليلة آية طول العام 12 شهرا. ونادينا وقلنا للمسافرين والمقيمين والحجاج والطلبة لما ما تجمعون أهل القرية على كتاب الله ليفقهوا ويعلموا ويسودوا ويطهروا، وكأنما وزعنا الكتاب على القبور. لا إله إلا الله. ومع الأسف القرآن نجتمع عليه ليالي الموت، إذا مات فلان فلانا يجتمع أهل القرآن ويقرؤون القرآن على من؟ على الميت لا على الحي، حتى لا يفهم الحي ويتوب إلى الله، لا على الميت. انتكاسة أعوذ بالله منها، شر انتكاسة. هل الرسول قرأ القرآن على الموتى؟ هل أمر بذلك؟ هل وصى أصحابه؟ هل دعاكم إلى هذا؟ هذا الشافعي وأحمد وأبو حنيفة هاتوا كلمة منهم أنهم يجمعون يجتمعون على القرآن على الميت. ولطيفة يعرفها إخواننا الجزائريون، رويناها عن كبار السن. جاء حاكم والي جديد إلى مدينة وهران في بداية الاستعمار، فجولوه وطوفوا به في المدينة، فمر بكتاتيب القرآن يقرؤون القرآن فيها الأطفال، فقال ما هذه الكتاتيب؟ هل الحكومة عاجزت عن إنشاء مدارس تعلمهم؟ وأمر بإغلاق تلك الكتاتيب وليدرسوا في المدارس على فهمه. فجاء مؤمن وفقه الله، ولا تخلو الأرض من موفقين صالحين، وقال يا مسيو هؤلاء يقرؤون القرآن تدري لماذا؟ ليقعوا على الموتى، لكن في مدارس الحكومة ما فيه القرآن يقع على الموتى، فهم يحفظونه ليقرؤوه على الموتى. قال إذن خلوهم ما دام على الموتى. عرفتم؟ وإلى الآن حتى في المدينة يقرؤون على الموتى، وهذا شأن أمة إذا هبطت لا ينقذها ولا يرفعها إلى الله. ومن آيات الرفع والله العظيم أن يجتمع المؤمنون في بيوت ربهم يبكون بين يديه ويصرخون كل ليلة من المغرب إلى العشاء، وقت ينتهي فيه العمل الدنيوي، ويتعلمون كتاب الله في صدق وسنة رسول الله في صدق، ويطبقون ما يعملون ما يعلمون. والله ما هي إلا أيام فيرفع الله رأسهم إلى السماء.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات،
هذه الآيات لها هدايات وإلا لا؟ كل آية لها هداية قاطعا، فلنسمع هداية الآيات.
أولا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أولا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي الله ورسوله، دلت عليه الآية، قول من أمره أن يقول، أليس الله؟ إذن عبد الله ورسوله. هاتي.
ثانيا بيان شدة عناد مشركي قريش وتصلبهم وتحزبهم إزاء دعوة التوحيد.
بيان تصلب وعناد رجالات قريش لأنهم ما يريدون أن لا إله إلا الله، واللات والعزى وهبل ماذا يصنعون بها؟ دل هذا، وهذه هداية الآية، أبطل الله تلك النعرات الكاذبة والعبادات الباطلة. نعم.
ثالثا بيان سخف عقول المشركين برضاهم للألوهية بحجر وإنكارهم الرسالة للبشر.
بيان سقوط عقول المشركين، يعبدون الأصنام والأحجار ويعكفون عليها ويتركون عبادة الرحمن خالق كل شيء ومليك كل شيء. أين العقول؟ جاءهم من يعرفهم بربهم خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم وحياتهم ليعبدوا، أعرضوا وعكفوا على اللات والحجة والأصنام كما عكف النصارى إلى اليوم على الصليب والمسيح.
رابعا وأخيرا، تقرير أن التفاهم حسب سنة الله لا يتم إلا بين المتجانسين، فإذا اختلفت الأجناس فلا تفاهم إلا أن يشاء الله، فلا يتفاهم إنسان مع حيوان أو جان.
كما علمتم التفاهم بين اثنين لا بد وأن يكون من جنس واحد، ما هو إنسان وحيوان، ما هو بقرة وكلب، ما هو ذيب وثعبان، مستحيل، لا بد من التجانس. فالبشر لا يمكن أن يتفاهموا إلا مع البشر، فلهذا يبعث الله رسله من البشر، ما يبعث الملائكة، ما نتفاهم مع الملائكة، هم جنس ونحن جنس. دل على هذا قوله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لبعثنا إليهم ملكا رسولا، ما نبعث لهم إنسان ما يتفاهموا معه.
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. أتدرون لماذا نزلت هذه الجملة؟ لما أخبر الرسول بما أخبر الله به في قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فجاءوا فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشهد لك أنك رسول؟ ذاك الوفد الذي تجمع حول البيت البارحة وسمعنا ما قالوا، بعثوا أيضا وقالوا: من يشهد لك يا محمد أنك رسول الله؟ فكان الجواب من الله تعالى لرسول: قول لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. من كان الله شاهدا له يحتاج إلى شاهد؟ أي شهادة تعادل شهادة الله؟ الله نبأه وأرسله وأنزل كتابه عليه وهو يتكلم بكلامه، وتطلبون شاهدا على أنه رسول الله؟ وكفى بالله شهيدا. نعم، لو يدعي أحدنا دعوة بيننا يطلب شاهد على ما ادعى ويجد من يشهد له إذا كان صادقا، أما أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم باسم الله وإذنه، والقرآن ينزل عليه وتطلب شاهد، هذا عبث له باطل، وسببه العناد والكفر والظلم والخبث، ما يريدون أن يؤمنوا ليسعدوا ويكملوا، ما يريدون أن يؤمنوا ليتخلوا عن باطلهم وشرهم وفسادهم. فعلم الله تعالى رسوله أن يقول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه، أي الله تعالى، كان بعبادي خبيرا بصيرا. عباده كلهم بين يديه يعلم ظواهرهم وبواطنهم، الخبرة الكاملة، يعرف هذا رسول وهذا غير رسول، هذا كذاب وهذا صداق، هذا مؤمن وهذا كافر، إنه بعباده خبير بصير. فكيف إذن تطلبون مع الله شاهدا؟ فأبطل تلك الصيحة وردها ردا كاملا، يكفي في أن يشهد لرسول الله ربه، الله شهد له بذلك. ما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا محمد رسول الله والذين معه، يكفي أن ينزل القرآن. كيف يعملون بهذا القرآن؟ لو يأتيك رجل بكتاب من الحاكم عليه خاتمه وطبعه، تقول أعطيني شاهد يشهد على هذا؟ ما يقول هذا ذو عقل ودين أبدا، يكفي الكتاب وإمضاء السلطان فيه، وتقول لا بد من شاهد، الذي يقول هذا يعتبر سفيها لا قيمة له. فكيف القرآن بين يديه يتلو عليكم وتقول من يشهد أنك رسول الله، مع أن الأنبياء مضوا وأشهدوا أمامهم على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى وتأملوا ومن يهدي الله فهو المهتدي، الهداية بيد الله، لا تحزن يا رسول الله ولا تكرب ولا تغتم ولا تتعب، الهداية بيد الله، من شاء الله هدايته هدى ومن لم يشاء هدايته والله ما اهتدى لو جاءت الدنيا كلها معه. ففي الآية تخفيف عن رسول الله من آلام ما يسمع ويشاهد من العناد والمكابرة. قال له ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له لا تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم أبدا. ومن هنا معاشر المستمعين والمستمعات نطلب الهداية من الله، إذ لا يملكها إلا هو ولا تطلب إلا منه عز وجل، لأنه الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن فنوجه قلوبنا وألسنتنا ووجوهنا إليه نطلب الهداية دائما وأبدا. وها نحن في كل ركعة من الصلوات نقول اهدنا الصراط المستقيم، إذ لا يهدي إلا الله. فإذا عرف العبد أنه لا هادي إلى الله، والله لا يبرح يسأل الله حتى يموت الهداية، ولا يلتفت إلى غير الله أبدا. ومن يضلل الله فلن تجد لأولئك الضالين أولياء يتولون هدايتهم أبدا، مستحيل. مرة ثانية معاشر المستمعين، الآية الكريمة تدعونا إلى أن نعترف بهذه الحقيقة، وهي أن الهداية بيد الله والضلال بيده، فمن شاهده من شاء ضله، فلنفزع إلى الله تعالى ونسأله دائما هدايتنا وهداية إخواننا من المؤمنين والمسلمين، اهدنا الصراط المستقيم. ثم بينت لكم أن الله لا يضل إلا من علم عنه أنه لا يقبل الهداية ورفضها، والظاهر الذين عاندوا وكابوا وأبوا الهداية ماتوا على الضلال والكفر. هذا معنى قول ربنا تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أن يهدونهم أبدا، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن. ثم قال تعالى ونحشرهم، أي الضالين الكافرين المشركين الفجر الفاسقين الظالمين الذين رفضوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأصروا على عبادة الأصنام والأوثان والشهوات والدنيا، هؤلاء يخبر تعالى فيقول ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. يحشرون ويجمعون إلى جهنم يسحبون بالحديد في رقابهم على وجوههم على الأرض. وقد لا يسحبون كما يسحب أهل الدنيا. الآن في مكة سحبوا كم من مؤمن ومؤمنة بالحبال على وجه في الأرض. ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم، فقال الذي أمشاهم على رجليهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. يحشرون على وجوههم يوم القيامة عميا لا يبصرون، بكما لا ينطقون، صما لا يسمعون. وهذه مواقف، هذه ظروف، في مواقف هذه حالهم، صم بكم عمي، في مواقف يسمعون ويبصرون، في مواقف يمشون على أرجلهم، مواقف يسحبون على وجوههم، ما هي ساعة ولا يوم ولا هذه دهر طويل، مواقف متعددة. والقرآن يذكر هذا، يوم نحشرهم جميعا وراء المجرمين ويسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، مواقف. فقال تعالى وهو يقول الحق جل جلاله وعظم سلطانه: ويوم نحشرهم، أي هؤلاء الكفار المشركين يوم القيامة. ما يوم القيامة؟ اليوم الذي تقوم فيه البشرية من الأرض من قبورها، قاموا إذ كانوا ترابا وأحياهم الله ثم قاموا على أرجلهم لساحة الحشر، ذاكم يوم القيامة. ويقال في يوم البعث إذ بعثهم الله من قبورهم، يقال في يوم النشور إذ نشرهم الله على الأرض بعد إحياهم، يقال له يوم الحشر إذ يحشرهم، يوم الساعة إذ هي ساعة وجودهم، وهكذا أسماء عديدة. يقول تعالى كلما مأواهم جهنم، نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، لا يبصرون ولا يتكلمون ولا يسمعون. مأواهم مصيرهم الذي يأوون إليه وينتهون إليه ما هو؟ جهنم. مصيرهم المأوى الذي يأوون إليه وينتهون إليه وهم في عرصات القيامة هو جهنم. وأخبر تعالى عن جهنم فقال كلما خفتت وهبط تيارها زدناها سعيرا، زدناهم سعيرا. هذه قرون لا حد لها، ملايين السنين، كلما تخبت النار تخفت يزيدها الله تعالى قوة وسعيرة، حتى لا يفكر أن هذه النار تشتعل ألف سنة ألفين مئة عام مئة ألف سنة وبعد تنطفي، هذه انزحها من ذهنك. كلما خبت زدناهم سعيرا. ومما يلفت النظر لتقوى عقيدة المؤمنين، هذا الكوكب النهاري الشمس تشاهدونها يرحمكم الله، هل هي باردة وإلى حارة؟ حرارتها تنزل الأرض وإلى لا؟ ونشعر بها. كوكب ناري حجمه أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، قال هذا علماء الإسلام قبل أن يعرف الغرب هذا، مليون ونصف مليون مرة. لو نجمع البشرية كلها ما تسد ثغرة ولا في النار في الشمس، فكيف بالعالم الأسفل الذي لا حد له؟ هذه الشمس الآن مضى عليها آلاف السنين، هل سقطت احترقت غيرت نظامها؟ ما فعلت شيئا، لأن الله الذي يديرها لحكمته وتدبيره. إذن فعالم الشقاء ناره كلما خبت بعد مليون سنة تزداد سعيرا والتهابا والعياذ بالله، حتى لا يطمع أن يوما تنطفئ وتبرد. واسمعوا ما يقول تعالى: ويوم نحشرهم يوم القيامة من هؤلاء؟ الضالون المكذبون الكافرون، نحشرهم على وجوههم حال كونهم عميا لا يبصرون، صما لا يتكلمون، بكما لا ينطقون. ماذا قال تعالى؟ مأواهم، مقرهم، مستقرهم، ما يأوون إليه وينتهون إليه جهنم. ولفظ جهنم اسم على دركة من دركات جهنم. جهنم دركات طبقة تحت طبقة، والجنة درجات واحدة فوق أخرى. دركات جهنم أولها النار، ثم السعير، ثم جهنم، ثم صقر، ثم لظى، ثم الحطمة. فجهنم عالم اسم على دركة من دركات النار، وهي من أشد حرارة جهنم. كلما خبت، خبت يعني انطفأت وخفت وما أصبحت تحرق، زدناها سعيرا. ثم قال تعالى: ذلك جزاؤهم، ذلك الذي سمعتم جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. هذه أول خطيئة، أول جريمة، الكفر بالقرآن الكريم. بأنهم كفروا أي أنكروا وكذبوا، جاحدوا ولم يعترفوا بأن القرآن أنزله الله وما زال ينزل على رسوله وهو يتلقاه صباح مساء، فكذبوا بآيات الله. ثانيا، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فكفروا أولا بالقرآن وبالرسول، كذبوا الله ورسوله. ثانيا، سخروا من دعوى البعث والنشوء الحياة الثانية للجزاء على الدنيا وما فيها من عمل، وقالوا متهكمين مستهزئين: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا الاستفهام للتهكم والازدراء. أئذا كنا عظاما ورفاتا ترابا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هكذا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويواجهون المؤمنين. من هؤلاء؟ العلمانيون، الملاحدة، البلشفيون، والعياذ بالله تعالى. إلى الأوم لا يؤمنون بالله ولا بلقائه، يعجبون كيف بعد ما نصير ترابا نحيا من جديد ونعود كما كنا. اسمعوا ماذا قال تعالى: أولم يروا بأعينهم وقلوبهم أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وإلا لا؟ الذي خلق كوكب الشمس فقط قادر على أن يخلق البشرية مرة ثانية، بل خلق السماوات والأرض كلها وما فيها، يعجز على أن يعيد هذه المجموعة من البشر؟ مع أن الإعادة أسهل، وإلا لا؟ أسهل. الذي بنى دارا وهدمها يستطيع يبنيها مرة ثانية، بخلاف إذا ما بناها ما يقدر. قادر واستطاع وبناها، يهدمها ويبنيها تقول ما يستطيع؟ أين عقلك؟ كيف ما يستطيع؟